الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب الحج وفي باب التمتع وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. تكلمنا في الدرس الماضي على شروط التمتع الموجب للدم، وذكرنا 4 شروط. الشرط الأول: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. وعرفنا أن العبرة بالإحرام، فإذا كان الإحرام قبل أشهر الحج فلا يكون متمتعا على الصحيح. والشرط الثاني: أن يحج من عامه، فإذا اعتمر في عام وحج في عام آخر فلا يعد متمتعا ويكون مفردا. الشرط الثالث: ألا يرجع إلى بلده بعد العمرة على الصحيح كما عرفنا، كما هو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولا هناك من أهل العلم من يرى أن الفصل بالسفر يزول به التمتع ويصير الشخص مفردا، ومنهم من ذهب كما عرفنا أنه إذا رجع إلى الميقات فإنه يزول تمتعه ويصير مفردا، والأظهر أنه إذا رجع إلى بلده كما جاءت بذلك الآثار. الشرط الرابع: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وعرفنا نزاع العلماء في حاضر المسجد الحرام، فهناك من ذهب إلى أن المراد به أهل مكة خاصة. مذهب من قال أهل مكة خاصة هم المراد بحاضر المسجد الحرام، مذهب الإمام مالك. ومنهم من قال أهل الحرم، مذهب من مجاهد. ومنهم من قال من بينه أهل الحرم ومن بينه وبين الحرم دون مسافة القصر، مذهب ها نعم مذهب أحمد والشافعي، مذهب أحمد والشافعي. ومنهم من قال ها من كان دون المواقيت، وهذا مذهب من مذهب حنيفة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وفي هذا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تمتع، والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وبهذا جاءت الأدلة الكثيرة، وجاء في ذلك نحو من 20 حديث أو يزيد في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. وهنا يقول عبد الله بن عمر تمتع ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والجواب أن التمتع على المعنى العام يدخل فيه القران، فمن جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة فهو متمتع، سواء تحلل من عمرته أو قرن بين الحج والعمرة ولم يتحلل بينهما، فهذا داخل في مسمى التمتع، وداخل في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالقارن يدخل في ذلك، وهكذا المتمتع التمتع الخاص. إذن تمتع النبي عليه الصلاة والسلام هو القران، هذا هو المراد بتمتع النبي عليه الصلاة والسلام. فما جاء في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، المراد أنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، وهذا هو حقيقة التمتع. وما جاء في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين الحج والعمرة فهذا ظاهر، فهذا هو تمتعه، كان هو القران. وما جاء في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، المعنى أنه لم يأتي بعملين، عمل للعمرة وعمل للحج، وإنما عمل عملا واحدا لحجه وعمرته، وليس المراد أنه حج إفراد، وإنما المراد بذلك أنه لم يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل، فأفرد العمرة عن الحج، بل فعل فعلا واحدا مفردا لحجه ولعمرته. إذن حج النبي عليه الصلاة والسلام هو القران، بهذا جاءت الأدلة الكثيرة. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، فإن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، ثم قال فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وهذا هو القران. فإن المتمتع التمتع الخاص وش الذي يصنع؟ يهل بالعمرة فقط، وثم يهل بالحج في يوم الثامن. أما النبي عليه الصلاة والسلام فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وهو في الميقات، وساق الهدي من ذي الحليفة، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وهو في الميقات. ومن أهل بالعمرة ثم أهل بالحج من الميقات فهو القارن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، والنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من الميقات. ساق الهدي من الميقات كما في هذا الحديث أنه ساقه من ذي الحليفة. فأشعره وقلده في ذي الحليفة وساقه معه بعد أن أشعره وقلده من ذي الحليفة. وليس المعنى أنه اشتراه من ذي الحليفة، هو نعم جاء به من المدينة، لكنه نعم في ذي الحليفة جعله هديا حيث أشعره وقلده، فكان الإشعار والتقليد من الميقات، فصار هديا من ذلك الموضع، وساقه بعد أن صار هديا من ذي الحليفة. وفي أن سوق الهدي من الحل هو الأكمل وهو الأحسن وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب جماهير من مضى من أهل العلم على أن الهدي يجمع فيه بين الحل والحرام، أن الهدي يجمع فيه بين الحل والحرام، ويدخل في ذلك هدي التمتع والقران، فيجمع فيه بين الحل والحرم، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. غير أن هناك من أهل العلم من شدد في هذه المسألة، ومن أهل العلم من سهل فيها. فالإمام مالك رحمة الله عليه شدد في ذلك ورأى أن هذا مما يجب في الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، وجمهور العلماء لم يشددوا في ذلك، وأبو حنيفة لم يرى ذلك من السنن، ومع ذلك جمهور العلماء هو الأصوب أن ذلك مما يستحب، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجب ذلك. وممن شدد في هذه المسألة عبد الله لابن عمر، فثبت عنه في مصنف لأبي شيبة في غيره أنه قال لا هدي إلا ما نعم لا هدي إلا ما قلد وأشعر ثم وقف به بعرضة، فيرى أن الهدي لا يكون إلا كذلك، وأنه لابد في الهدي من التعريف، يعني من الوقوف بعرفة، سواء في ذلك هدي القران أو هدي التمتع، وأنه لا يكون هديا إلا بهذه الأمور، إذا قلد وأشعر ووقف به بعرفة، فيوقف به بعرفة ثم يؤخذ وعرفة كما هو معلوم من الحل، ثم يؤخذ من عرفة إلى مزدلفة إلى أن يصل إلى منى، وفي يوم النحر ينحر في منى أو في مكة، فيرى أن الهدي لا يكون إلا كذلك. وخالفوا في ذلك عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما، ورأوا أن ذلك مما لا يجب، من شاء وقف به بعرفة ومن شاء لم يفعل ذلك، فروا أن ذلك مما يسهل فيه ولا يشدد. وعلى هذا القول وماذا بإليه عبد الله بن عمر، فإن فيه ما فيه من الحرج، لابد أن يوقف به بعرفة، حتى هدي التمتع أنه لابد أن يوقف فيه بعرفة، فيحتاج الشخص إلى أن يأخذ هدي التمتع إلى عرفة ويقف معه في عرفة، ثم يسوق هدي التمتع معه إلى منى ويقوم بنحره في يوم النحر فيه ما فيه من الحرج والمشقة، وربما ما يفعل هذا أحد في مثل هذه الأزمان. فما ذهب إليه عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن ذلك مما لا يجب هو الأظهر، لكن فعل ذلك حسن إن تيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك واستحب ذلك جمهور من مضى من أهل العلم، وليقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام مما يستحب إن تيسر ذلك. وفي هذه الأزمان فيه ما فيه من الحرج والمشقة. والذين قالوا أن الهدي لابد أن يجمع فيه بين الحل والحرم يقولون أن الهدي سمي هديا لأنه يهدى به من خارج الحرم إلى الحرم فقيله هدي، وما كان في الحرم واشتري من الحرم وذبح في الحرم فهو جزور ولا يكون هديا إلا ما أهدي به من الحل إلى الحرم، فيساق من الحل إلى الحرم ويكون هذا معنى الهدي، فسمي هديا لأنه يهدى به من الحل إلى الحرم. ومن نازع في ذلك قال سمي هديا لأن لحمه يهدى لأهل مكة للفقراء من أهل مكة ولغيرهم فقيله هدي باعتبار أنه يهدى، فبين على هذا لو اشتري من الحرم وذبح في الحرم فهو هدي لأن لحمه يهدى لأهل الحرم. فعلى كل إن تيسر الجمع بين الحل والحرم في الهدي فهو أحسن وأكمل، وإن لم يتيسر ذلك فلا حرج. نعم لا حرج أن يشترى من الحرم من مكة أو من غيرها من الحرم ويذبح في الحرم. فمذهب عبد الله بن عباس ومذهب عائشة رضي الله عنهما أظهر من مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وفيه أنه يسحب لمن أراد حج القران أن يبدأ بالعمرة ثم الحج أي بإهلاله، يهل بالعمرة ثم يهل بالحج، فإن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استحب ذلك الإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله، وبهذا جاء السنة، جاءت السنة بذلك، فيقول في الميقات لبيك اللهم عمرة فيبدأ بها ويقول حجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة ثم يقول لبيك اللهم حجا، فالمهم يبتدئ بالعمرة ثم يذكر الحج بعد ذلك، هذا باعتبار الأكمل والأحسن. وإن لم يفعل ذلك ابتدأ بالحج مثلا ثم ذكر العمرة فإن الإهلال مجزئ وصحيح، وإنما الكلام على السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في ذي الحليفة، فقيل وصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، وقل عمرة في حج. قال فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، والمعنى أنهم قرنوا كما قرن النبي عليه الصلاة والسلام وفعلوا كما فعل. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وتمتعهم كان هو القران، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بعد ذلك بالفسخ، فدل ذلك على أن تمتعهم كان من قبيل القران. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذو الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى أي ساق الهدي من الحل من ذي الحليفة أو من الحل فإنه لا يحل، أي ليس له أن يتحلل بعمرة، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، وذلك في يوم النحر، فيبقى محرما إلى يوم النحر. وفيه على أن من ساق الهدي لا يحل له أن يتحلل بعمرة، والواجب عليه أن يستمر في إحرامه إلى يوم النحر، وهذا ما يدل على أنه لا يجوز أن ينحر الهدي قبل يوم النحر، إذ لو كان جائزا لأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا الهدي وأن يتحللوا بعمرة، فلما لم يكن ذلك مما يشرع أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا على إحرامهم. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر بعدم تحلله بأنه ساق الهدي، وقال: لولا أن معي الهدي لحللت، لولا أن معي الهدي لحللت، كما جاء في حديث جابر في الصحيحين. فبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب في عدم تحلله أنه ساق الهدي، والهدي لابد أن يذبح في يوم النحر ولا يمكن أن يذبح قبل ذلك. ولما قالت حفصة كما في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام: ما للناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال لها: إني لبدت رأسي وصقت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. ومتى يكون النحر؟ في يوم النحر. لو كان يشرع قبل ذلك لما اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساق الهدي. وإنما قلنا هذا لأن هناك من أهل العلم من يرى أنه يشرع نحر الهدي قبل يوم النحر، كما هو مذهب الإمام الشافعي، فإنه يجيز أن ينحر الهدي قبل يوم النحر. وعلماء الشافعي تنازعوا في أول وقت يشرع فيه نحر الهدي، فمنهم من قال: منذ أن أحرم بالعمرة، منذ أن أحرم بالعمرة، وهذا إذا كان متمتعا، منذ أن أحرم بالعمرة، ومنهم من قال: إذا انتهى من عمرته، وهذا إذا كان متمتعا ساق الهدي، ومنهم من قال: إذا أحرم بالحج يحل له أن ينحر الهدي، وهذه أقوال فيها ما فيها من الضعف. وهذا في حق المتمتع، فإن المتمتع قد يسوق الهدي وهو متمتع كأنه قد يسوق الهدي وهو قارن. فلو أن شخصا أهل بالعمرة بعمرة التمتع وساق الهدي معه وذهب إلى البيت وطاف لعمرته وسعى لعمرته وقد ساق الهدي، هل يتحلل من عمرته أو لا يتحلل؟ لا يتحلل، وإن كان متمتعا فإنه لا يتحلل من عمرته، لكن على مذهب الشافعي رحمة الله عليه يرى أنه يجوز أن ينحر الهدي قبل ذلك. إذا كان يجوز أن ينحر الهدي قبل ذلك فلما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من فسخ حجه إلى عمره؟ وعلى كل من أهل العلم في هذه المسألة في حق المتمتع من يرى أنه ينحر يفسى أنه نعم يتحلل من عمرته وإن ساق الهدي، وينحر عند المروة استحبابا كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي في حق المتمتع يرون هذا، وأنه إن ساق الهدي فيذبح هديه استحبابا عند المروة ولو ذبح في موضع آخر أجزاءه ويتحلل من عمرته. وأما الإمام أحمد وأبو حنيفة فذهب إلى عدم جواز التحلل، وأن الواجب البقاء على الإحرام إلى يوم النحر. وهذا في مسألة التمتع ما هو في مسألة القران، في مسألة التمتع. لو أن شخصا كما عرفنا حج تمتع إلا أنه ساق الهدي، هل يبقى على إحرامه إلى يوم النحر أو له أن يذبح هديه بعد الانتهاء من العمرة ويتحلل؟ في ذلك نزاع بين العلماء. من أهل العلم الذهب إلى مشروعية التحلل كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي، ومنهم الذهب إلى حرمة التحلل، لأن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل إلا في يوم النهر، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فكيف يتحلل؟ والله سبحانه وتعالى قد نهى الشخص أو نهى المحرم أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، وذلك في يوم النحر، فيبقى المتمتع على إحرامه إلى يوم النحر، فيأتي بعمره لكنه لا يتحلل منها، ويأتي بحج بعد ذلك يهل بالحج في يوم الثامن ويتحلل من حجه ومن عمرته في يوم النحر، وهذا كما عرفنا إذا ساق الهدي. وإذا كان قارنا فالأمر ظاهر، الأمر ظاهر في حق القارن أنه لا يجوز له أن يفسخ حجه إلى عمره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل عن السبب الذي من أجله لم يفسخ كما فسخ أصحابه بأنه ساق الهدي، ولولا أني سقت الهدي لحللت. فالقارن ليس له أن يفسخ، وإنما الكلام في مسألة المتمتع، نزاع العلماء في مسألة المتمتع هل له أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ، نعم هل له أن يتحلل أو ليس له أن يتحلل، والصواب أنه ليس له أن يتحلل بل يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. فعلى كل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. وهذا يشمل القارن والمتمتع، نعم الحديث يعم القارن والمتمتع، من حج حج قران أو حج تمتع وغساق الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، فليس له أن يتحلل بعمره. وهكذا المفرد حتى لو حج حج إفراد وغساق الهدي وأراد أن يفسخ حجه إلى عمره فليس له ذلك لأنه قد ساق الهدي. لكنه إذا لم يسق الهدي وكان مفردا له أن يفسخ حجه إلى عمره أو ليس له؟ له. إذا الحديث يعم القارن والمفرد والمتمتع، كل من ساق الهدي فليس له نعم، فالواجب عليه أن يبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا في يوم النحر. قال: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. قالوا: من لم يكن منكم أهدى، يشمل القارن والمفرد، أم المتمتع في أمره ظاهر لكنه يشمل القارن والمفرد، أما المتمتع فهو قد نعم فقد أحرم بعمره وسوف يتحلل، ليس في ذلك إشكال. قال: من كان منكم ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، أي أنه يفسخ حجه إلى عمره سواء كان قارنا أو كان مفردا. وفسخ الحج إلى عمره مما حصل فيه النزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك وهو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه يرى وجوب فسخ الحج إلى عمره، يعني من حج حج قران يجب عليه أن يفسخ هذا الحج إلى عمره ويصير متمتعا، ومن حج حج إفراد في مذهب ابن عباس يجب عليه أن يفسخ هذا الحج إلى عمره ويصير متمتعا، هذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فشدد في هذه المسألة. وفي المقابل هنالك من قال بخلاف قوله كعبد الله بن الزبير ومعاوية رضي الله عنهما، فذهب إلى حرمة الفسخ وأن من حج حج قران يجب عليه أن يستمر على قرانه وإن لم يسق الهدي، ومن حج حج إفراد يجب عليه أن يستمر على حجه ولا يجوز له أن يفسخ حجه إلى عمره فيصير متمتعا، هذا مذهب معاوية وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وبه أخذ جمهور الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، فذهبوا إلى هذا المذهب أنه لا يجوز فسخ الحج إلى عمره، من حج حج قران ولم يسق الهدي فيستمر على قرانه، ساق الهدي أو لم يسق يستمر على قرانه، ومن حج حج إفراد ساق الهدي أو لم يسق فالواجب عليه أن يستمر على إفراده، ويحرم عليهم أن يفسخوا الحج إلى عمره، هذا مذهب كما عرفنا معاوية وعبد الله بن الزبير ومذهب الأئمة الثلاثة. وخالفهم في ذلك الإمام أحمد وجماعة من علماء الحديث، فتوسطوا في هذه المسألة وقالوا ذلك مما يستحب ولا يجب، ذلك مما يستحب ولا يجب، وهو الأكمل والأحسن والأفضل، ولم يروا ذلك واجبا ورأوه مما يستحب وأنه هو الأكمل والأفضل والأحسن، فمن حج قارنا ولم يسق الهدي فالأحسن في حقه أن يفسخ الحج إلى عمره، ومن حج مفردا ولم يسق الهدي فالأحسن في حقه أن يفسخ الحج إلى عمره ويصير بذلك متمتعا. وقد جاءت أدلة كثيرة في الباب تدل على مشروعية الفسخ واستحبابه كهذا الحديث وكغيره من أحاديث الباب، فالقول بحرمة الفسخ فيما فيه من البعد، لأنه خلاف السنن الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية الفسخ. جاء بعمرة بأعمال عمرة مفردة، هو طاف للعمرة وسعى للعمرة، فجاء بأفعال مفردة للعمرة، وفي يوم الثامن أهل بالحج، وجاء بأفعال مفردة للحج، غير أنه نعم لم يتحلل، هذا فقط الذي حصل منه. أما القارن، القارن يأتي بفعل واحد للحج والعمرة، لكن هذا جاء بأفعال العمرة وجاء بأفعال الحج. نعم، فصورة مخالفة لصورة القارن. وإن كان هناك من أهل العلم من قال أنه يتحلل بالحلق فقط، موجود من يقول هذا من أهل العلم أنه يتحلل بالحلق فقط ويترك بقية المحظورات، وهذا قول من أقوال العلماء. لكن الله عز وجل يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، فالصواب أنه لا يتحلل بشيء. نعم، يأتي بعمرة بأفعال العمرة ويبقى على إحرامه، ويأتي بعد ذلك بأفعال الحج. نعم، يأتي بأفعال الحج ويتحلل لحجه وعمرته في يوم النحر، هذا إذا ساق الهدي. لا، هذا الأحسن لا شك. نعم، القران هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأكمل والأحسن، لكن إن حصل منه هذا فهذا حكمه، إن حج متمتعا مع سوقه للهدي يقال له افعل كذا، أما أن فعله أحسن لا، ما هو أحسن. الأحسن في حقه أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ولم يتمتع التمتع الخاص، وإنما كان قارنا، والقارن يدخل كما عرفنا في التمتع العام، أما التمتع الخاص فلم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، لازم هذا القول أن ما في، نعم ما في إفراد ولا في قران إلا في حق من ساق الهدي، إلا في حق من ساق الهدي، لأن من ساق الهدي يحرم عليه الفسخ، فيكون من ساق الهدي له أن يقرن وله أن يفرد، ومن لم يسق الهدي فيجب عليه أن يكون متمتعا. كيف ما فيش عليه هدي؟ نعم، هدي الذي هو هدي التمتع، لكن هذا هدي ساقه من بلده، غير نعم هذا شأن آخر، هذا غير هدي التمتع. نعم، الإنسان قد يسوق الهدي ولو كان مفردا قرب من القرب إلى الله عز وجل، ويشاء الإنسان أن يسوق الهدي وإن لم يكن من الحجاج، يرسل الهدي مع الحجاج وإن لم يكن حاجا، كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فهكذا الحاج له أن يسوق الهدي وإن لم يجب عليه الهدي. نعم، فلهذا عامة وجماهير الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت فهموا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الدلالة على ما هو أكمل وأحسن، فهذا الذي عليه كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن غيرهم. نعم، وانفرد ابن عباس بمثل هذا الفهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أخذ العلماء بفهم كبار الصحابة وجماهير الصحابة في هذه القضية، ولهذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم من يتمتع، من يحج مفردا، ومنهم من يقرن ولم يسوق الهدي، وما زال المسلمون لهذه الأيام على مثل هذا الأمر. طيب، على كل نقف في هذا الموضع وننتقل للتوحيد.